بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عاصم وهو الأحول قال: سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ علي لم يكن الذين كفروا، وقرأ فيها: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حسن أجل عاصم. ومناسبة ذكره في باب الاقتصاد: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، بعض القرآن. وفيه أنه قرأ عليه سورة قسم انكسار الصور، فمناسبته هذه. وفيه من المناسبة أيضا إن الدين عند الله الحنيفية السمحة، أي الذي لا عسر فيها ولا مشقة. الحنيفية المسلمة، لا اليهودية التي فيها الشدة، ولا النصرانية كذلك أيضا التي فيها الرهبنة والشدة، ولا المجوسية. فهذه ملل كلها لم تسلم من الشدة والمخالفة. فدين الإسلام دين يسر ودين سماحة. من يعمل خيرا فلن يكفره، هذا دين حنيف، ودين دين السماحة واليسر. فيه أن مثاقل الذرات لا تكفر. من يعمل خيرا فلن يكفره، يتحصل الإنسان على كل عمل عمله لله عز وجل. ولما كان كذلك فإنه دين يسر ليس فيه أعسار، الواجب التكثير من الخير. ثم تتمت الحديث: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، واديا من مال، هذا اللفظ من مال، لابتغى إليه ثانية، يعني عنده طمع وجشع للدنيا إلا من رحم الله. هذا الوصف ينطبق على من قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا وصف غير المصلي، غير المؤمن. ثم استثنى الله المصلين فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. من كان مصليا مؤمنا لا يتصف بهذه الأوصاف. إلا إذا ضعف إيمانه يحصل فيه ما يحصل. وانظر إلى ابن آدم، الوادي الأصل فيه يسيل يجري، يعني ما قال لجة أو قال بحر أو قال مثلا شيء مثلا كذا كذا، لا، ألف مليون، ولكن قال وادي. الوادي الله أعلم كم يسيل فيه من الأموال، لأنه ينتعش ويخرج ما قد ذهب إلى صاحبه يبدله غيره. فلكثرة جريانه ولا يطلق وادي إلا على ما كان كثيرا، وما كان دون ذلك يطلق على شريج، يطلق عليه معين حتى وإن كان ينبغ وينجل، لكن قليل ما يطلق عليه وادي. لا يطلق الوادي إلا على المياه المنهمرة، الشيء المنهمر غالبا. وإذا كان كذلك فهذا التعبير تعبير عظيم. لو كان له كالسيل المنهمر من المال، ذهب أو فضة أو غير ذلك من الأموال، مثل السيل المنهمر، بحيث لو صب هذا السيل في أراضي واسعة لأملأها بالمياه، كما أنه لصب لو صب في كنوز لملأها. كم سيما للناس من ذلك السيل من مخازن ومن بيوت وغير ذلك، ومع ذلك ما يختفي به، يحتاج إلى وادي ثاني. يقول هذا السيل خلوا يعبي لنا هذه الأماكن، وهذا لحاجاتنا، يحتاج وادي آخر. ولو أتى الوادي الثاني أيضا، الوادي الآخر، ويملئ بيوت ويملئ أماكن ويملئ، يحتاج وادي ثالث، وهكذا. قل فإذا ما له نهاية، قلب الإنسان، طمع الإنسان ما له نهاية، خاص الإنسان الموصوف بهذه الأوصاف، الجشع الهلع الذي لم يزكيه الله عز وجل بالإيمان. فمتى سيمتلئ قلب هذا الإنسان الذي هذا حاله؟ يمتلئ جوفه بالتراب إذا وضع في قبره وحط فيه التراب، خلاص ما عاد بقي شيء، لا يملأ فاه إلا التراب، ولن يجوفه إلا التراب. وإلا ما زال، هل من مزيد؟ ولا ينتهي جشعه إلى الموت، وهو ما زال يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والله القناعة نعمة، والله القناعة بالخير سلامة، القناعة بالخير توفير، القناعة بركة. وإلا انظر هذا الوصف لهذا الإنسان، وصف عجيب جدا. قد يقول الإنسان لو كان يأتيه مثلا في اليوم عبارة عن معين ينبغ له مثلا عدة دراهم من الذهب والفضة، كم سيملئ منها زنابيل من ذاك المعين النبع، ينبعه يعبي، هذا يكفيه ويكفي يعني شعب فضلا عن واحد، فما بالك بسيول، ما بالك بوديان. ومع ذلك هذا لا يكفي، ولا يزال يفتنز، ولا يزال أيضا يشعر بالفقر، ولا يزال خائف من القلة، ولا يزال خائف أيضا من أن يزول ذلك المال، وحريص عليه حتى يهلك. وذلك الفقير الذي عنده قوت يومه مرتاح، ما هو بحاجة إلى هذا الهلع، ولا بحاجة أيضا إلى هذه الوديان وما أتى به غدابه، وخفيف نظيف. إنما الشاهد من هذا أن هذا يعني جمع الحديث بين الاقتصاد في الخير، الاقتصاد بمعنى الحث على الاقتصاد في الطاعة بما لا يشق الإنسان به على نفسه، وأنه يلازم الطاعة بدون مشقة على نفسه، والحث على الاقتصاد أيضا البعد عن الجشع، حث على الزهد الذي هو اقتصاد في الحياة، وعدم إرهاقها بهذه المطامع. فإذا الحديث تضمن اقتصادين، الحث على اقتصادين، الحث على الاقتصاد في الطاعة، وأن دين الإسلام دين الرحمة ودين عدم المشقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، إن هذا الدين يسر. مع ما فيه من الاقتصاد فيه كفاية وبركة وخير لمن أتى به على ما أراد الله عز وجل، مع أنه بدون مشقة فيه ما فيه مشقة. وهذا اليسر المبارك الذي يأتي به الإنسان بغير مشقة فيه أجور كثيرة، من سار على ذلك سار إن شاء الله من المرضيين عند الله عز وجل. آخر الحديث فيه ذم الذين عندهم تهالك على الدنيا وما عندهم قناعة فيها. وفيه الحث على القناعة فيها والاقتصاد فيها، بمعنى الاقتصاد طلب السلامة منها وغير ذلك. فجمع بين اقتصاد الدنيا واقتصاد الآخرة. لا نعني اقتصاد الدنيا باعتبار البخل والتقتير، لا، ولكن اقتصاد الدنيا باعتبار أنه إن جاءه شيء قنع به، إن جاءه خير ما يسر الله قنع به وجعله في طاعة الله وكفاه الله. وفيه فضيلة لأبي بن كعب رضي الله عنه أن الله عز وجل سماه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه سورة لم يكن ويخصه بها. وفيه التخصيص بالتعليم لمن يعلم خيره أو يراد إكرامه، أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وفيه فضيلة لهذه السورة التي اشتملت على الإخلاص، على عظيم من الإخلاص، سورة عظيمة، والبراءة من الشرك والولاء للمؤمنين وغير ذلك من أولها إلى آخرة مما اشتملت عليه، وقد شرحت شرحا عظيما شرحها أهل العلم وبالأخص شيخ الإسلام. إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال عليه لم يكن فقرأ عليه لم يكن، قال وسماني، قال نعم، فجعل أبي يبكي. وفيه أيضا ذم هذه الملل أو ذم هؤلاء الأناس، فإن الدين في ذلك الزمن كان دين حق، غيروه وبدلوه ثم حرفوه ولم يصر دين حق، ولم يصر دينا حنيفا يرضاه الله عز وجل بعد أن بدلوه وغيروه ونسخ. إن الدين عند الله الذي يرضاه الله عز وجل وهو دين الإسلام بالمعنى الخاص الذي لا يقبل الله عز وجل سواه، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة الخاسرين. بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دينا سوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين الذي يرضاه الله ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو دين الملائكة ودين الجن ودين الإنس ودين سائر المكلفين، من أطاع أو من أمر وعصى مكلف بذلك، هو الحنيفية المسلمة ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين حنيفا مسلما وما عنا المشركين. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. أما أن يقول هذا دين سماوي، دين اليهودية النصرانية دين سماوي أو كذا أنا أدين به، هذا ما هو دين، هذا كفر بالله، هذا كفر بالله. فمن دان بدين غير دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من الملة، إن مات على ذلك مخلد في النار. نعم، فالدين ليس اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا غير ذلك مما يسمى بدين، إنما الدين عند الله الذي يرضاه الله. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هو دين الإسلام الحنيفية المسلمة. وفي الصحيح عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. فالذي يبتغي غير هذا الدين دينا هذا يصير أبغض الناس إلى الله يوم القيامة، مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وتلك الأديان أديان جاهلية، من أديان الجاهلية صارت مخالفة للحق، مخالفة لدين الله عز وجل. ويصير خاسرا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويصير مخلدا في النار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية، خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا الآية، يصير مخلدا في النار وهو من شر البرية. ويصير ملعونا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يفعلون. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. وكم تناله من العقوبات في الدنيا والآخرة إذا هو رغب عن هذا الدين واتخذ دينا آخر، رغب عن هذا الدين وترك من دين الإسلام سواء لدين آخر أو لغيره. فهنيئا لمن وفقه الله للفلاح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، إن الدين عند الله الحنيفية، دين جميع الأنبياء، ودعا إليه جميع الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإسلام بالمعنى العام دين جميع الأنبياء، وبالمعنى الخاص الناسخ لما سواه الذي لا يقبل الله غيره ولا يرتضي بديله هو دين الإسلام، الذي قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سماه حكم جاهلية ما عدا هذا الدين. والحاصل هذا الحديث ونظائره من أحاديث فضل الإسلام التي ألف فيها بعض أهل العلم، وبالأخص العلامة النجدي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أفرد ذلك برسالة مختصرة أتى بعدها ما هو أوسع منها فضل الإسلام. فهذا الحديث من أدلة فضل الإسلام الذي هو دين يسير ما فيه مشقة، وهو دين اقتصاد، أي من حيث أن الملل كان فيها شدة وهذا ما فيه، يعني هم شددوا على أنفسهم وهذا دين يسر. ولا يفهم من هذا الحديث التفالت والابتعاد عن الحق ولا الغلو والمخالفة لا هذا ولا هذا، كما أنه لا يفهم منه أيضا التشدد كما هو منصوصه ومدلوله، أيضا لا يفهم منه التفالت والمخالفة والوقوع في فكر الإرجاء أو الوقوع في فكر في اللجوء في المعاصي، على أن الدين الإسلام دين سمح، دين سمح مضبوط بأدلته مضبوط بالحق، لا يجوز لأحد الافتئات عليه. تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد فهم آخرون من مثل هذا الحديث أنه دين الحنيفية، دين السماحة، دين كذا دين كذا، وأدخلوا الناس في تيسيرات لا يرضاها الله عز وجل هي من لدن أنفسهم، وهي تعقيدات وليست اقتصادات ولا تيسيرات، لأن كل ما خالف كتاب الله سنة الرسول أوقع الناس في الحرج، والسلامة والاقتصاد والتيسير كله فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث بالرحمة والهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان من رد هذا الفكر بقدر الاستطاعة من باب جهد المقل كما يقال، ما يسر الله في تلك الرسالة الصغيرة التيسير البشير النذير، كله لقصد هذا التمييع الذي سموه تيسيرا. ولو الله ما صدر عن نصحاء، أعني علماء حديث علماء سنة، تلك الدعوة إلى التيسير زعموا ما صدر عن علماء الحديث والسنة الناصحين لها، ولكن صدر عن حركيين على التعبير الموجود المطروح الآن الذين هم حزبيون. نعم، صدر عن هؤلاء المميعين الذين يريدون أن يذللوا الأدلة لرغباتهم. ويا أخي، الأدلة ما تذلل لرغبتك، الأدلة تسير رغبتك تتبعها، هذا هو الدين. الأدلة المؤمن رغبته تتبع الأدلة، ولا يذل الأدلة لرغبته. تذليل الأدلة لرغبتك ما هو صحيح، وهذا افتئات على الحق. ولكن ذلل عقيدتك ونهجك وسلوكك ونفسك ولحمك ودمك وعصبك وسائر ما أنت ما خولك الله عز وجل فيه للأدلة، هذا الذي يرضاه الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله المؤمن، أن يذلل نفسه ويذلل ما يملك ويذلل من ما يستطيع تذليله لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما التمرد على الأدلة على حساب التيسير يسمونه تيسيرا كذا، والله هذا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه مؤمن صالح، وهو إدخال للناس في المخالفات الشرعية ويحمل من أوزارهم يوم القيامة كل من اقترف تلك المخالفات بسبب ذلك التذليل والتطويع للأدلة لرغبات الناس، يحمل من أوزارهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هذا شرح الحديث، هذا من شرح الحديث الذي قرأناه، شرح قطعة منه في فتح الباري، شرح صحيح البخاري، كتاب الرقاد، رقم 6437، حديث ابن عباس ولن يملأ فاه إلى التراب إلى آخره، حديث الصحيح عن ابن عباس وله عن عدد من الصحابة. قال رحمه الله، يعني أبان أنه كان قرآنا ثم نسخ هذه الفقرة مما كان يتلى. قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واديا من ذهب وفضة لابتغى الثالث. وله من حديث جابر بلفظ: لو كان ابن آدم وادي النخل، وقوله لابتغى بالغين. وقوله: ولا يشد جوفه، في الرواية الثانية: ولا يملأ عين، وفي حديث أنس فيه: ولا يملأ فاه، له في حديث أبي واقد عند أحمد، يعني الحديث عن جماعة، وله في حديث زيد بن أرقم: ولا يملأ بطن، بطن ابن آدم. وقال الكرماني: ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة عدم الانحسار في التراب، إذ غيره يملأه أيضا، بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم للامتلاء، وكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت، وإذا مات وضع في قبره، وغالب من يموت يقبر، وامتلأ فاه بالتراب وامتلأ بطنه خلاص، حديث على ظاهره. فالغرض من العبارات كلها واحد، وهي من التفنن في العبارات. قال الحافظ: وهذا حسن فيما إذا اختلف مخارج الحديث، وأما إذا اتحد فهو من تصرف الرواة. ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة، والبطن بمعناه، أما النفس فعبر بها عن الذات، وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق الكل وأراد البعض، إرادة البعض. يعني يتكلم على ألفاظ لم يملأ بعينه، لن يملأ بطنه، لن يملأ فاه إن لم يكن مصرف الرواح. وأما بالنسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف، قوله يتوب الله لمن تاب، يقبل التوبة من الحريص كما يقبلها من غيره، إلى فيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه، والإشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليها أنه تاب، ويحتمل أن تكون من تاب بالمعنى اللغوي. هذه نبذ من شرح الحديث لأنه أورده في عدة أرقام ولا عدة معاني. ثم أيضا أتى بقوله يعني قال ابن بطال وغيره قول الهاكم التكاثر خرج على في الخطاب لأن الله فطر الناس على حب المال والولد فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك، ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمر به أمروا به حتى يفجأهم الموت. وفي أحاديث الباب ذم الحرص والشره، ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل في الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف. وذكر حديث أبي أي أنه كان حديث كان قرآنا ثم نسخ. تفضلوا وفقكم الله.